قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
كلمة العذبة وصاحب قول الحق. أرحب ونرحب جميعا بفضيلة الشيخ علي قاسم، أهلا وسهلا ومرحبا بك في بلدك منية محل الدملة. ثم أرحب بأمين حزب النور بمحافظة الدقهلية وهو فضيلة الدكتور عبد الغفار طه عبد الغفار، أهلا وسهلا ومرحبا بك في بلدك منية محل الدملة. ثم أرحب بمرشحي حزب النور فضيلة الأستاذ محمد فهمي الإمامي، مرشح فردي قائمة حزب النور رمز الخلاط، أهلا وسهلا ومرحبا بك محل الثمنة. ثم أرحب بالمهندس سليمان حامد سليمان، مرشح فردي قائمة حزب النور رمز الخلاط، أهلا وسهلا ومرحبا بك في مينية محل الثمنة. ثم أرحب
انت شفت
السواء الذي ما عاش لنفسه لحظة واحدة نحسبه كمال ولا نزكيه عن الله، رأيناه أمام أعيننا يعمل في صمت لله، يجري لأجل الفقراء ويكد لأجل الأيتام ويعاني لأجل الثكالى والأيام. الرجل الذي كان شعاره ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمامي، وكان شعاره وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. أرحب بالشيخ كودة أحمد مجاي الطمان ابن من محل الثمن، أرحب به وبكل الحاضرين، وأرحب بمن على المنصة ممثلا للأزهر الشريف، وعلى العلم بأن جل شباب النور أبناء الأزهر، المنارة الشامخة الثابتة التي ستظل تبث دين الله جل وعلا للعالمين. أرحب بفضيلة الشيخ سامي أبو النصر، بارك الله تعالى فيه. أيها الأحبة الكرام، اسمحوا لي أن أبدا فاعليات هذا المؤتمر بخير آيات الله جل وعلا، بخير كلام على وجه الأرض، كلام الله رب العالمين بالنور المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومع القارئ إسماعيل عبدين ابن من محل الدملة.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
محمد يا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا
السكينة
من الشاهدين. أيها الحضور الكرام، نستمع الآن إلى الكلمة الجميلة عن دين الله رب العالمين كشريعة ينبثق لحزب النور الإسلامي لنصرة هذه الأمة ولرفع رايتها. شريعة الإسلام هي المرجعية العظمى لحزب النور الإسلامي، فعن شريعة الإسلام وعن فضل شريعة الإسلام وعن محاسن شريعة الإسلام يحدثنا الداعية الشيخ علي قاسم.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، في دقائق معدودات أطلع الحاضرين جميعا على صفحة مشرقة من صافحات تاريخنا الإسلامي المصري المعاصر. هذه الصفحة قل من يعرفها ويدرك فضلها. نعم أيها الكرام، إن هذه الصفحة لا يكاد كثير من الناشئة يعرفون عنها شيئا، ولقد أراد العلمانيون والليبراليون والاشتراكيون ومن لف لفهم وحذا حذوهم أن يطفئوا نور الله تعالى بأفواههم، إلا أن الله تبارك وتعالى قد أظهر نوره علينا، ونسأله سبحانه وبحمده أن يتم علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، هذه الصفحة المطوية حدثت في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وبالتحديد عام 1988 ميلادية، حيث وقف شيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله تعالى عليه، وكان برفقته آنذاك فضيلة الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وكان معهما فضيلة شيخنا محمد متولي الشعراوي، أسأل الله أن يرحم الجميع. وقفوا جميعا وطالبوا حسني مبارك بتحكيم شرع الله في البلاد والعباد. وهنا انقسم الناس إلى فريقين، إلى كتلة كبرى تقول لا بد من السير خلف علمائنا إذ العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والجاهل لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة. وهؤلاء هم شعب مصر، وكل من أحب الله ورسوله واعتقد صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بينما شرذمة قليلة حقيرة لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، خرجت وقد تصدرها ما يعرف بالنخبة المثقفة، وكان على رأسهم آنذاك فرك فودة وفؤاد زكريا ومحمد خلف الله، وقالوا لن نسمح بالعودة إلى الظلامية والتخلف والرجعية، يقصدون بذلك حكم الله وحكم رسول الله. وهنا أدرك شيخ الأزهر الراحل رحمة الله تعالى عليه خطورة هذه الدعاوى فوقف أمامها موقفا حازما يسطره له التاريخ، ووقف أمام كثير من شبهات هؤلاء التي أطلقونها صباح مساء، بل كتب كبيرهم الذي علمهم الإفك والضلال في جريدة الأهرام الرسمية، وبالتحديد في أكتوبر سنة 1988 كتب فقال: احمد الله يا شيخ الأزهر على جهل المسلمين. ثم كتب وقال: احمد الله يا شيخ الأزهر أن كثيرا من المسلمين لا يفهمون كلامك لكثرة أخطائك النحوية والصرفية والبلاغية في أثناء حديثك. ووصم الرجل رحمه الله تعالى بما هو منه براء. وهنا وقف شيخ الأزهر رحمة الله تعالى عليه كحائط صد منيع أمام هذه الشبهات، كانت أولى الشبهات التي أطلقها هؤلاء أن قالوا إن شعب مصر ليس مهيئا للتحاكم إلى شرع الله. أنتم معايا يا أخوانا؟ الشبهة الأولى التي قالوها وهي شبهة قديمة حديثة، قالوا إن شعب مصر ليس مهيئا للتحاكم إلى الشريعة. وهنا قام شيخ الأزهر رحمة الله تعالى عليه بمطالبة مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بعمل استبيان في 6 محافظات، كم منهم محافظة الدقهلية. كان نص الاستبيان: هل تحب وترضى أن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية العليا للتشريع؟ وهنا جاءت النتيجة مفاجئة للجميع. كانت النتيجة يا إخواني أن قال 96.8% نعم للإسلام. وقف هؤلاء وقالوا: أصل أنتم بتضحكوا على البسطاء وعلى العامة، ولعبتوا على عواطف الناس، وكنتوا بتقولوا لهم اللي يقول نعم داخل الجنة واللي يقول لأ داخل النار. وبدأوا في بث شبهاتهم. وهنا وقف شيخ الأزهر موقفا آخر، حيث وقف الرجل رحمة الله تعالى عليه وطالب هؤلاء بعمل مناظرة علنية، فأقيمت أولى المناظرات العلنية في معرض القاهرة الدولي. حضر هذه المناظرة ما يزيد على 30,000 مصري مسلم وغير مسلم، حضر 30,000. وجلس الدكتور سمير سرحان، وجلس عن يمينه بعض علماء الأزهر الشريف، وجلس عن شماله هؤلاء العلمانيون والليبراليون، وبدأوا في طرح شبهاتهم القديمة الحديثة التي نسمع منها شيئا يسيرا في إعلام عميل موجه. كانت من هذه الشبهات أن قالوا: والله احنا خايفين ان احنا نتحاكم للإسلام فيكبت الحريات. السلام عليكم عم الشيخ مولانا المولد ده. صليتوا على النبي. اولى هذه الشبهات يا اخواني ان قال هؤلاء: احنا خايفين نتحاكم للإسلام فيكبت الحريات، فرد عليهم علماؤنا قائلين: إن الإسلام لا يكبت الحريات وإنما يضبط الحريات، لأن حرية مطلقة تساوي مفسدة مطلقة. ولقد رأيتم ورأى الناس جميعا الآن أن هؤلاء الذين يتكلمون ويقولون حريات مطلقة حريات مطلقة يتناقضون مع أنفسهم، فيقولون: نشكو التفلت الأمني، نشكو التحرش الجنسي، كل هذا نتاج طبيعي لما سموه بالحريات الإيه؟ بالحريات المطلقة بغير قيد. قالوا خايفين من الإسلام والتحاكم للإسلام لأنه سيفرض علينا نموذج إيران أو أفغانستان. وكان الرد إن إحنا كمسلمين سنة ما عندناش حاجة اسمها ولاية الفقيه، وأظن من يتمحل الدم أنا كلهم مسلمين سنة، صح ولا لا؟ سمعت عن واحد بيقول إن المصحف هنا محرف، سمعت عن واحد بيقول أبو بكر لعنه الله، عمر لعنه الله، بيجي في عاشورة يضرب نفسه بالحديد. مفيش الكلام ده والحمد لله. فاحنا مسلمين سنة، إذن نحن لا نؤمن بولاية الفقيه، صح ولا لا؟ طيب ونموذج أفغانستان هتطبقوه علينا ولا لا؟ لا هنطبق عليك نموذج إيران ولا نموذج أفغانستان، أمال هتطبقوا إيه؟ النموذج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خايف من الإسلام ليه؟ قالوا خايفين من تحكيم الإسلام علشان المشايخ هيوصلوا للحكم. مين المشايخ؟ قال لك الملتحين. مين الملتحين؟ قالوا السلفيين. مين السلفيين؟ خد عندك، قالوا رقم واحد اللي بيقطعوا الودان، اتنين اللي بيهدوا الأضرحة، تلاتة المتشددين. والسؤال: جدك اللي مات بالنسبة لك ايه؟ سلف. وجد جدك بالنسبة لجدك سلف. وجدين جدك بالنسبة لجد جدك سلف. والإمام الشافعي بالنسبة لجدين جدك سلف. وأبو حنيفة بالنسبة للإمام الشافعي سلف. وسفيان بن عيينة بالنسبة لهؤلاء سلف. وسيدنا أبو بكر بالنسبة لهم سلف. وسيدنا النبي بالنسبة لنا سلف. لهذا قال الله: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: وأنا لك خير سلف. وأي إنسان في الدنيا له سلف؟ الشيخ جودة وعم الشيخ عادل والدكتور عبد الغفار سلف، وسيدنا أبو بكر، صح يا دكتور؟ سيدنا عثمان، سيدنا علي. الولد اللي عندكم بيشرب حشيش على أول البلد سلف مين؟ شياطين الإنس والجن. فكل إنسان في هذه الدنيا له إيه؟ له سلف، إما أن يكون سلفا صالحا أو طالحا. طب حكاية قطع الودان يا عم الشيخ كلام غير صحيح. كنت في قنا بعد حادثة قطع الودان بيومين وسألت طلاب جامعة الأزهر إيه حكاية قطع الودان، قالوا يا عم الشيخ في هناك بيت بيدير الدعارة واحنا كصعايده ما نقبلش المساله دي. طب هتعملوا ايه يا جماعه؟ قال طلع 11 واحد، 10 بلطجيه وواحد ملتحي. طبعا دي روايه البخاري، روايه مسلم ممكن يبقى ال 11 اصلا ايه؟ ناس عاديه وطلعوا. فبقول لهم: طيب انتوا كنتوا قاصدين تقطعوا دانه؟ قالوا: لا احنا كنا قاصدين نقطع رقبته. يعني مش ملتحين ولا تيار إسلامي، لا ملتحين ولا تيار إسلامي قام بالموضوع ده. أدي قصة قطع الودان. القصة الثانية هدم الضريح اللي قالوا عليه في الأليوبية، رحنا هناك يا أخوانا. إيه القصة دي؟ قالوا واحد لص احتمى بالضريح، فأهل البلد كلهم طلعوا علشان يجيبوا الولد ده، لا ملتحين ولا سلفيين ولا حاجة. طب ليه الإعلام ما بيعملش كده؟ ليه ما أظهرش الحقائق دي؟ قالك لأن الإعلام هدفه الاستراتيجي إسقاط فكرة حاكمية الشريعة في العقل الجمعي الشعبي المصري عن طريق اتخاذ جماعة أو أفراد أو مشايخ فزاعة، فالناس بدل ما تقول نعم للإسلام تقول لا للإسلام، بس طريق غير مباشر. آخر حاجة، خايف من تحكيم الإسلام ليه؟ قالوا والله أصل انتوا هتعملوا لنا مشاكل جوه وبره، جوه هتعملوا لنا مشاكل مع الأقليات النصرانية، طب وبره هتعملوا لنا مشكلة مع أمريكا ومع إسرائيل، أمريكا هتقطع عننا المعونة وإسرائيل هتعلن علينا الحرب. ونحن نقولها علنا، النصارى في مصر محميون بالإسلام أكثر من حمايتهم بالقانون، لأن قانون السماء لا إكراه في الدين، لأن قانون السماء لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولأن رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم قال من آذى ذميا فقد آذاني. طب وأمريكا يا شعب مصر، قبل ما أمريكا كانت بتبعت لنا المعونة، كانت أمريكا هي التي ترزق مصر أم الذي يرزق مصر هو الله؟ ما سمعتش رأيي من يتمحل الدمنة. الذي يرزق مصر هو قبل وبعد هذه المعونة، بيبعت لك المعونة ويقول لك هبني لك مستشفى بس لو سمحت هتبيح لي حبوب منع الحمل علشان ينتشر البغاء في البلد، هعمل لك مدرسة بس ممنوع ما تعمل مسجد فيها. فكانت النتيجة ان خرجت اجيال كاملة لا تعرف عن الاسلام الا اسمه ولا عن شرع الله الا رسمه، صح ولا لا؟ بيدوك المعونة وبعد ذلك بيقول لك ممنوع منعا باتا ان تكون منتجا وانما تكون مستهلكا. ادي قصة امريكا يا اخواني. طب وقصة اسرائيل؟ قصة اسرائيل يا اخواني، يا إخواني قصة إسرائيل ودي شبهة منتشرة جدا، هل أنتوا هتنقضوا العهود مع إسرائيل أو مع أي بلد من البلاد العربية والإسلامية وغير الإسلامية؟ والجواب لن ننقض عهدا أبرمناه مع أي بلد من البلاد إلا ما فيه ضرر على بلادنا، صح ولا لا؟ تصدير الغاز لإسرائيل والناس مش لاقية أنبوبة الغاز، جور ولا حق؟ جور ولا حق؟ ظلم ولا لا؟ طب وأنا أقبل بالظلم ليه؟ طب هتعمل إيه؟ في حاجة اسمها اتفاقيات، الاتفاقيات دي بيتعمل فيها إيه؟ بيبقى فيها ثغرات وفي لها مداخل ومخارج سياسية واقتصادية هم بيقوموا بها السياسيين. يعني انتوا مش هتعملوا لنا مشاكل؟ لا مش هنعمل لك مشاكل. طب اخر حاجة السياحة، هتشيلوا البكيني والخمرة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. كل ما يطلعوا يقعدوا يقولوا البكيني والخمرة البكيني والخمرة، كأن الزي الرسمي لبنات مصر بقى الايه؟ بقى البكيني. والمشروب المفضل للشعب المصري بقى الايه؟ بقى الخمرة. وعلى رأي واحد بيقول لي هتعملوا ايه في الخمرة والبكيني؟ قلت له يا ابني انت عايزنا نعملهم صدقة جارية ولا حاجة؟ يا اخواني لا نريد لهؤلاء أن يشوهوا صورة الإسلام في العقل الجمعي الشعبي. وقعد المشايخ 3 ساعات ونص يرد على شبهات هؤلاء، وبعد 3 ساعات ونص وقف سمير سرحان وقال: لقد فاز الإسلاميون في هذه المناظرة فوزا ساحقا، فكبر 30,000 مصري قائلين الله أكبر. وحصل سنة 2011 اللي حصل في نهاية الثمانينات، وطالب المخلصون بتحكيم شرع الله في مصر. وأنا بسأل شعب مصر، هتقولوا نعم للإسلام ولا نعم للعلمانية؟ ما سمعتش رأي الناس. نعم للإسلام. كمان مرة مش بيقولوا الديمقراطية ورأي الشعب؟ ادي رأي الشعب بيقول نعم للإسلام ولا وألف لا للعلمانية. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم تأييدك لعبادك المؤمنين، اللهم حكم في مصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين المخلصين المصلحين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ علي قاسم.